بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. درسنا في هذه الليلة جزء من آية يقول الله عز وجل فيها: إن العزة لله جميعا. وقد جاء في كتاب الله عز وجل آيات جاءت الإشارة فيها إلى موضوع العزة ومن يوصف بها وممن تطلب وآثارها. فقال تعالى في آية: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا. وقال تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم ذكر ما يناقض ذلك من التعزز بغير الله، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. والشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال نبي الله: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ والله عز وجل قال في كتابه: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أيها الإخوة، درسنا في هذه الليلة إنما جاء لأخذ شيء من العبر والدروس من هذه الآيات وأشباهها، وذلك بسبب ما نعيشه في هذه الأيام. هناك خلل في البحث عن المخرج لما أصاب الأمة في هذه السنين المتأخرة. هناك أقوام من بني جلدتنا صوتهم عال ومرتفع، يرون أن المخرج من هذه الأزمة بكل صراحة إنما يكون في نبذ ديننا الإسلامي واللحاق بالكفار في مناهجهم وأفكارهم العلمانية والإلحادية. صوتهم عال وصوتهم مرتفع، وبدأ يرتفع أكثر وأكثر في بعض البلاد العربية من حولنا، بل وفي بلادنا أحيانا، لكنه صوت في هذه الشهور الماضية بلغ حدا لم نسمع به خلال 50 سنة سابقة. هجوم ورفض للإسلام والسنة، صوت عال مرتفع وهجوم مدعم بإعلام قوي مدعوم يريد أن يغير مما هو معلوم في بلاد الإسلام من أن الأمة لن ترضى بإسلامها ودينها بديلا. هذه فئة. هناك فئة أخرى ترى أنه لا بد من الاعتماد على القوى الكبرى، لأن المسألة قائمة على صراع دولي، ومن ثم فلا مقام لك كأمة أو كدولة ونحوها إلا بأن تتشبث في قوى أخرى مستفيدا منها سياسيا وغير ذلك، لتكون تحت حمايتي قوة شرقية أو غربية. وهذا أيضا صوت ربما يقوده سياسيون عاديون يرون الواقع المعاصر فيرون أنه لأسباب عديدة ومنها ضعفنا وقوة عدونا أنه لابد من انتهاج هذا النهج أصلا. فئة ثالثة لا ترى هذا ولا هذا، ترى ما يجري ففسرته بأنه قدر الأمة فاستسلمت وأصابها اليأس. نعم، رأت أنه لا مخرج، قوى غالبة، قوى ضاغطة، قوى مستكبرة، وفي مقابل ذلك تفرق بين المسلمين حتى صار بأسهم بينهم يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، كما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم، وأوله إن الله زوالي الأرض إلى آخر الحديث. فأصيبت بيأس وصارت لا تبحث عن مخرج حقيقي لهذه الأمة مما هي فيها. وهناك والأمة لا تخلو من خير، من يرى أن مخرج هذه الأمة في أزماتها لا يكون إلا بالعودة إلى الإسلام عودا صادقا من الجميع عقيدة وشريعة ومنهجا، هذا أولا، ثم الأخذ بأسباب القوة التي أمر الله بها، وعندما توجد إرادة قوية إيمانية للشعوب ولدولها فلا يستطيع أحد أن يقف أمام أخذها بالقوة، أي لا يستطيع أن يمنعها من أن تكون آخذة بأسباب القوة المادية. بناء على هذا، هل جاء في كتاب الله عز وجل بيان المخرج الحقيقي لهذه الأمة؟ أيها الإخوة، من تأمل كتاب الله وجده من أوله إلى آخره، أقول من أوله إلى آخره، كل آية منه ابتداء من سورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس كله مشتمل على الهدى والنور وبيان طريق السعادة والعزة الحقيقية والقوة والمنعة والسعادة الشاملة في الدنيا وفي الآخرة. اقرأوا كتاب الله وتفسيره وتأملوا، لأنه كلام رب العالمين، فستجدون آياته البينات تفتح الطريق للفرد ذكرا أو أنثى، للأسرة، للأجيال، للشباب، للصغار، للكبار، للحكام، للقضاة، للعلماء، للدعاة، للمصنعين، لكل مسلم يريد أن يخدم هذا الدين، تجد آيات الله عز وجل مبينة له كيف يكون طريق العزة. والدليل العملي لذلك أنه لما نزل هذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الذين تحولوا إلى صحابة مجتمعين كالصخرة الصلبة الصماء لا يستطيع أحد أن يخترقها، أن هؤلاء لما نزل فيهم هذا القرآن وتعاملوا معه إيمانا وعلما وعملا غيروا وجه الأرض في مشارقها ومغاربها. ما الذي غير وجه الأرض يا قراء التاريخ، يا من تعنون بالدراسات التاريخية الأشورية والفرعونية والدول البابلية والساسانية، وتنتقلون إلى دراسات رومانية ويونانية وفارسية وهندية وعربية، هل وقفتم أمام ذلك الحدث التاريخي الذي غير وجه التاريخ؟ ما الذي غيره؟ إن الذي غيره موجود اليوم بين أيدينا، كتاب الله كأنه ينزل عليكم الآن، لم يتغير فيه شيء، لكن الذي تغير هو التعامل مع هذا القرآن الكريم. هذه هي صورة التغير الذي جرى حين نقارن حالنا بمن سبقنا. وهذا الذي نقوله الآن أن هذا القرآن وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي غير تلك الأمة وغير مجرى التاريخ، هو الذي أدركه أعداؤنا في عصرنا الحاضر، فسعوا إلى الحيلولة بين الأمة وبين مصدرها ومناط عزها وقوتها. وكانت المحاولات متعددة، ولسنا نجعل مشاكلنا على غيرنا خاصة إذا كانوا أعداء لنا، فلن ننتظر من أعدائنا إلا هذا وما هو أشد منه. لكن المصيبة هي كيف أن الأمة تأثرت بشبهات هذا العدو ووسائله الخبيثة، وصرنا نتقبل ما يطرحه علينا من مناهج حتى صارت تلك الفجوة الخطيرة بين الأمة تربية ومنهجا وسلوكا وحكما وتحكيما، وبينها وبين موطن عزتها. ما الذي فصل بينها وبين موطن عزتها؟ هذا سؤال يجب أن يسأل. أليست الأمة فيها العقلاء؟ أليسوا كلكم أيها الناس عقلاء وتؤمنون بالقرآن؟ إذا ما الذي جرى حتى توجد هذه الفجوة في الأمة بينها وبين منطلق عزها وهو هذا القرآن العظيم؟ في الفترة الأخيرة أيها الإخوة في الله، سنوات قليلة بل شهور قليلة، الأمر صار أكثر وضوحا، خاصة مع ما هو موجود في عالم اليوم من أن العالم يفشل. أنا سأكرر هذه الكلمة إلى أن ألقى الله عز وجل. العالم اليوم بحضارته وثقافته يفشل في أن يقدم للبشرية ما يزعمه من حرية وعدل وإنصاف وحقوق إنسان. العالم يفشل، أعني بها القوى العالمية الكبرى، مؤسساتها الضخمة الدولية التي تنتمي إليها أكثر من 200 دولة، هذه كلها تنتمي إلى تلك المنظمات العالمية، ها هي تفشل في أن تقدم للعالم الخلق والعدل والإنصاف والحقوق التي طالما تبجحوا بها. وها هي هذه القوى الكبرى تتحول إلى قوى شيطانية غاشمة تقتل ولا تسأل، وتسمح بالقتل والتدمير للبيوت والمدن والقرى والنساء والأطفال ولا تحرك ساكنا. يا قراء التاريخ، وأعني به التاريخ المعاصر، هل رأيتم حالة مثل الحالة التي نعيشها هذه الأيام؟ إرهاب دولي، استعمار، حقد، سحق لمن يخالفه بلا أي خلق، نزعت المصداقية والخلق من هذه المبادئ الدولية. أيها الإخوة في الله، هذا الكلام نقوله وليس فيه والله مبالغة، بل بالعكس أنا أقول إن هذه العبارات قاصرة عن توصيف ما يجري اليوم وفي عالم اليوم. يقابل ذلك أمة الإسلام عندها هذا القرآن الكريم تتلألأ أنواره في عالم اليوم، والدخول في الإسلام لا أقول من عامة الناس، وإنما أساتذة وكبار وقسس ورهبان من اليهود، من النصارى، من البوذيين، من الكونفوشيين، من الملاحدة يدخلون في الإسلام، والإسلام ينتشر في كل مكان. إذا كان هذا هو الحق فتعالوا أيها الإخوة نقف وقفات مختصرة ولن نطيل إن شاء الله تعالى مع هذه القضية التي جعلناها عنوانا، وما هي إلا مسألة واحدة متعلقة بهذه القضية التي أشرت إلى مقدماتها وإشكالياتها. موطن العزة، أولا أساس موطن العزة أن من أسمائه تعالى العزيز، والعزيز هو القوي الذي لا يغلب، وقد جاء اسمه تعالى العزيز في القرآن العظيم فيما يقارب 87 موضعا، وأكثر الآيات وردت قد قرن فيها العزيز بالحكيم، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يمانع، العزيز القوي الحكيم في خلقه وأمره وحكمه. قرن العزيز مرات بالعليم، العزيز العليم. قرن مرة أو أكثر بالقوي، القوي العزيز. قرن بالرحيم، العزيز الرحيم. قرن بالمهيمن والجبار، المهيمن العزيز الجبار المتكبر. قرن بالغفور، العزيز الغفور. قرن بالحميد، العزيز الحميد. وفي هذه الأسماء الواردة في كتاب الله عز وجل نزه الله عز وجل نفسه، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فرب العزة هو الموصوف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. فإذا كان هو العزيز إذن هو القوي، من توكل عليه واعتصم به فقد توكل على قوي عزيز لا يغلب. وتأمل اسمه سبحانه وتعالى العزيز وما فيه من مجلولات، فيه من المعاني تضفي على قلب المؤمن قوة لا تعادلها قوة حين يكون مولاه وسيده ومعبوده وربه، هو العزيز الموصوف بالكمال. ثانيا، كتاب الله عز وجل أيضا عزيز. هذا الكتاب عزيز، هذا القرآن عزيز، قوي، مرفوع الجانب. قال الله تعالى في سورة فصلت: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه الآية الوحيدة التي جاء فيها وصف القرآن الكريم بأنه عزيز، وجاء بيان هذه العزة: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معللا ذلك بأنه تنزيل من حكيم حميد. وإذا كان الله عزيزا فكلامه عزيز، ولهذا جاء في آيات كثيرات في كتاب الله عز وجل تتحدث عن تنزيل القرآن بأنه من العزيز. في سورة ياسين آية 5: تنزيل العزيز الرحيم. في سورة الزمر أول السورة تنزيل، سورة الزمر اسمها تنزيل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الآية الثانية في غافر: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الآية الثانية في الجاثية: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الآية الثانية في الأحقاف: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثلاث سور افتتحت بالحروف المقطعة، الآية الثانية فيها تقرر أن القرآن نزل من عند الله العزيز الحكيم. هذا القرآن كان عزيزا عند تنزله، وكان عزيزا في قلوب المؤمنين به من الصحابة ومن جاء بعدهم، وبقي القرآن عزيزا، وسيبقى هذا القرآن عزيزا لا يستطيع أحد أن ينال منه تغييرا أو تحريفا. لا ينال منه تغييرا في تلاوته وتنزيله، محفوظ الحفظ التام. وهذا من أعظم معالم العزة. انظر إلى الكتب الأخرى كائنا ما كانت، كم يدخلها من تغريب وتغريب. انظر إلى هذا القرآن الكريم منذ أن بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وكتب، وهو عزيز لا يستطيع أحد أن ينال من تنزيله آية أو حرفا. أيضا هو عزيز في دلالاته ومعانيه، لا يستطيع أحد أن يحرفه، وإذا حرفه فهو المحرف المنحرف المحاد لهذا الكتاب العزيز. وبقي هذا القرآن العظيم تهتم به أمة الإسلام، يطبع منه الملايين ويحفظ في الصدور، وتقام فيه المسابقات، ويتسارع إليه المؤمنون ذكورا وإناثا في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يحفظونه ويتلونه. أرأيت هذه العزة في هذا القرآن العظيم؟ فهل عرفنا قدر هذه العزة؟ ثم ثالثا، العزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بقيت العزة للرسول صلى الله عليه وسلم وستبقى. رفع الله ذكره، قرن اسمه باسمه، جعل هذا النبي الكريم إماما وقدوة وهدى، فلما كان كذلك فإنه لا يزيد الزمن ولا تزداد الأيام حين تمر في هذه الأمة إلا والأمة قائمة على احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتقديره. ها هي سنته عزيزة الجانب، مهابة قوية، إي والله عزيزة الجانب مهابة قوية، مهما طعن فيها أو في بعضها، فالطاعن لن ينال من طعنه إلا الخيبة والخسران. أما السنة فلا تزداد إلا كمالا وانتشارا وعزة وعظمة وحبا لها من عباد الله المؤمنين. يا أيها القوم، عوعوا هذه العزة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من العزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق ذلك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما من أحد تنقصه صلى الله عليه وسلم وشتمه إلا وناله من الذل والحقارة والخسران بمقدار ذلك. والمؤمنون لهم نصيب من عزة القرآن وعزة النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار أخذهم ما فيهما من الهدى والنور. رابعا، هل هناك أقوام طلبوا العزة من غير الله، وما عاقبة ذلك؟ سأذكر نماذج. النموذج الأول، الكفار طلبوا العزة بعبادة الأصنام والطواغيت. قال الله تبارك وتعالى في سورة مريم: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. كان المشركون يعتزون بالأصنام ويستنصرون بها على أعدائهم. إذا وجدت بوادر أي معركة مع عدوهم، أين يذهبون؟ يذهبون إلى أصنامهم يطلبون النصر بها. فبين الله عز وجل أن طلبهم العزة من هذه الأصنام لا ينفعهم، وأن الأمر ليس كذلك، بل سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم يوم القيامة ضدا، يكذبونهم ويلعنونهم ويتبرؤون منهم. وللأسف الشديد، هذا الطلب من العزة انتقل في هذه الأمة لنوع من القبوريات والوثنيات. من يطلب العزة من الأئمة المتوفين في قبورهم وأضرحتهم، من يطلب العزة من الأسياد من أقطاب الصوفية، يطلب منهم العزة ويستنجد ويستنصر بقبورهم، وهذا منقوص. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ما استفاد أحد من طلب العزة بغير الله عز وجل. نموذج آخر من الكفرة، السحرة، استعزوا بفرعون وبعزته قبل أن يؤمنوا ويسلموا، قال تعالى عنهم: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وهذا في سورة الشعراء. فرعون: ما علمت لكم من إله غير هذا الطاغوت كم له نماذج إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا من باع دينه لفرعون المعاصر كما باع السحرة دينهم لفرعون قبل أن يروا الخارق والمعجزة فيؤمنوا ويهتدوا. بعزة فرعون كم هو منطق يقال والعياذ بالله. فماذا كانت النتيجة لما استعزوا فرعون؟ فألقى موسى عصا، انتهى الأمر. فإذا هي تلقف ما يأفكون، ألقى موسى عصا فإذا هي ثعبان مبين، وبطل ما كانوا يعملون. وكان ذلك سببا في هداية السحرة، والله عز وجل هو الهادي سبحانه. فاهتدوا وخروا سجدا لرب موسى وهارون. قد كفروا بفرعون. قبل لحظات كان فرعون إلها، كان مصدر عزة، كان مصدر قوة، فلما عرفوا الحقيقة اكتشفوا أنه ليس كذلك، فسجدوا لله العزيز الحكيم. الفائدة أن تعلم هذه الأمة أن درس السحرة هو درس عظيم. من تعلق بغير الله خذل، من تعلق بنماذج الطواغيت خذل، ويقابل ذلك من تعلق بالله نصر. النموذج الثاني من الذين تعلقوا بغير الله وطلبوا العزة من غير الله المنافقون. والمنافقون يطلبون العزة من الكفار ومن أهل الكتاب، مع أنهم يعرفون الحق ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم بين المسلمين ظاهرهم والإسلام. اسمع إلى هذه الآيات في سورة النساء. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين. انظر إلى الخطاب، الخطاب نزل والتبشير للمنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. تقول بعض الروايات: لما نزلت آيات المغفرة للمؤمنين في سورة الفتح، آيات المغفرة للنبي وللمؤمنين في هذه السورة، قال عبد الله بن أبي بن سليم في نفر معه: فما لنا. انظر والعياذ بالله النفاق الذي يقر فيه أن الرسول والمؤمنين شيء وهو شيء آخر. هؤلاء نزل لهم كما في سورة من ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأيضا للمؤمنين كما في سياق الآيات، فيقول هو: وما لنا. انظر إلى الإقرار الداخلي. فأنزل الله هذه الآية، يعني ماذا تريد يا ابن أبي؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقيل كان المنافقون يتولون اليهود فألحقوا بهم في البشارة بالعذاب. أنتم توالونهم، أنتم وإياهم كاليهود، بشرهم بالعذاب الأليم والعياذ بالله. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك في صفة هؤلاء المنافقين؟ قال تعالى في بعد الآية السابقة مباشرة: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من هم يتخذون الكافرين؟ قيل هم اليهود وقيل هم المشركون. كان اليهود، كان المنافقون يبحثون عن العزة والاعتزاز باليهود، وقد كانت معالم ذلك في السيرة النبوية واضحة. فعلاقات المنافقين بالمشركين وبالنصارى كأبي عمرو الفاسق الذي كان يلقب بالراهب النصراني،
وكذلك بالنسبة لليهود علاقة متينة جاء بيانها في كتاب الله عز وجل بأوضح ما يكون من البيان. فأين كان المنافقون يبحثون؟ إنهم كانوا يبحثون عن العزة عند الكافرين. ولهذا بيّن الله في هذه الآية المسألة وقال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذه إحدى صفات المنافق، من يتولى الكافرين دون المؤمنين، يتولى الكافرين دون المؤمنين، فهو في هذا الوصف الخطير للمنافقين. ولهذا جاء هذا الاستفهام الإنكاري، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. انظر إلى هاتين المسألتين، أيبتغون عندهم العزة عند المشركين، عند اليهود الضالين المنحرفين الأقزام المساكين، أيبتغون عندهم العزة وهم بشر؟ أيبتغون عندهم العزة وهم بشر يكفرون بالله وبرسوله، يحادون الله ورسوله؟ هناك درجتان، أن تطلب العزة من بشر مثلك هذا غلط، غلط عقلي، هو مثلك لو كان يقدر لنصر نفسه ولانتصر على المسلمين. ثانيا، أتطلب العزة من قوم كفروا وحادوا الله ورسوله؟ تطلب من قوم ساقطين، مشركين، كافرين، ملحدين، محادين لربهم سبحانه وتعالى؟ أين عقلك؟ ألست مسلمة؟ ألست تعرف الدين؟ أتطلب العزة من قوم يحادون الله ورسوله وتطلب منهم القوة؟ ولهذا جاء التعقيب في المسألة الثانية، فإن العزة لله جميعا. قوله جميعا، ليس لأحد عزة إلا أن يعطيه الله العزة. العزة لله جميعا، لا ليهود ولا لنصارى ولا لقوى شرقية ولا لغربية، لا لكفار بمختلف أنواعهم. العزة لله الواحد القهار، له العزة جميعا. هذا هو التعقيب القرآني. لكن هل يتعظ المنافقون؟ لا. هل يتعظ عبد الله بن أبي بن سلول؟ لا. تستمر والعياذ بالله امتحانات نفوس هؤلاء المرد على دين الله عز وجل، ويستمر مع هذه القوم والعياذ بالله لا يعتبرون ولا يتعظ. هذا درس لهذه الأمة في حياتها المعاصرة. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. هذا مشهد من مشاهد المنافقين. تعالوا إلى مشهد آخر. هذا المشهد نزلت فيه سورة كاملة، هي سورة المنافقون، وجرت فيه قصة في أثناء غزوة من الغزوات، وهي غزوة المريسيع. وهذه القصة رواها الإمام البخاري، الإمام البخاري في كتاب التفسير أبواب في تفسير سورة المنافقون، ذكر رحمه الله تعالى 5 أو 6 طرق على طريقة البخاري رحمه الله تعالى في التبويب. ارجعوا إلى البخاري تفسير سورة المنافقون. نعم، البخاري كرر الرواية لكن فيها فوائد، زيادات قليلة أو في الإسناد أو في غيرها. وهذه القصة في الصحيح، صحيح أنه جاء في سيرة ابن هشام وفي غيرها من الكتب التي روت تفصيلات لما جرى في هذه القصة، لكن زبدتها رواها البخاري من عدة طرق، عن زيد بن أرقم صاحب القصة، وأيضا من طرق أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ما هي خلاصة القصة؟ ارجعوا إليه. كانوا على ماء المريسيع، فتدافع رجل غلام من غلمان الأنصار وغلمان من غلام المهاجرين، فكسع أحدهم الآخر، فجرت بينهم فتنة وكادوا يقتتلون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ مع أن كل منهم صرخ باسم لقب ممدوح في الكتاب والسنة، هذا قال يا للمهاجرين وهذا قال يا للأنصار، لقب ممدوح. لكن لما استخدم في أمر ظالم لا يكون ممدوحا. ولهذا انتبه أن تستخدم مصطلحات شرعية مثل السلفية أو السنة لتظلم بها غيرك. لا يشفع أنك استخدمت مصطلحا لتعتدي فيه على غيرك، فإن هذا لا ينفعك. وهذه القصة فيها هذا الدرس. قال هذا يا للمهاجرين وقال ذاك يا للأنصار، كلهم نادوا نداء محبوبا ممدوحا مثنيا عليه. لكن لما استخدم في العداوة والبغضاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية. لما وقعت هذه الحادثة نجم النفاق، وأخرج عبد الله بن أبي بن سلول ما في جعبته، فقال في مجلس قد حضره زيد بن أرقم أو قد فعلوها، كاثرون غالبون، لأنه أساس المهاجرون صار في خلاف مع الأنصار. تقول بعض روايات السنة ولم يذكرها البخاري هذه الرواية، أنه قال والله ما نحن وإياهم إلا كقول القائل سم كلبك يأكلك، يعني استقبلناهم وأكرمناهم وبيأكلوننا، يعني من؟ يعني المهاجرين، وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذه الكلمة العنترية، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طبعا هذه الكلمة حين تروى في البخاري ترى ليست آية، لا يذكرونها على أساس أنها إيش؟ آية، لأنهم يحكونها أنه قالها قبل نزول الآية، فجاءت الآية تحكي ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه ومن معه من المنافقين، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فسمع ذلك زيد بن أرقم وذهب إلى عمه وأخبره عما سمعه من عبد الله بن أبي، فذهب عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. وفي بعض طرق البخاري أن الذي ذهب أيضا زيد بن أرقم، قال ابن حجر وغيره ولا بأس بالجمع بينهما بأنه أخبر عمه أولا رسول الله ثم استوثق النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من زيد بن أرقم وهو صبي في ذلك الوقت وهو غلام. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا الرجل ما يستحي، رسول الله يأتيه الوحي يأتيه الغيب، لكن انظر إلى العقول التي حجرها النفاق والعياذ بالله. فصار يحلف أيمانا مغلظة أمام رسول الله أنه ما قال، ومن كثرة الأيمان المغلظة يقول زيد بن أرقم فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، لأنه ليس له إلا الظاهر صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الدليل. فرجع زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته مهموما مغموما، وقال له عمه يا زيد ما زدت على أن نقلت هذا الكلام وأكذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه السورة، سورة المنافقون، فيها وصف للمنافقين دقيق في حلفهم وأيمانهم وكذبهم ومنعهم النفقة على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وفيه كشف للحقيقة الكبرى، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ما قال لا يفقهون، قال لا يعلمون، أقل العلم، لو عند علم ما جاء ليحلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الله يراه ويسمع كلامه، ما هذا التخلف؟ لكن نعوذ بالله من الخذلان والبوار لمن ملئ قلبه نفاقا. فبعث صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم الغلام وتلا عليه الآيات وقال إن الله قد صدقك يا زيد، سلام على غلمان من أمثال زيد يتلقون الوحي صدقا وعدلا وإيمانا وتصديقا. ليخرجن الأعز منها الأذل. تقول بعض الروايات عند البخاري إن بلغه عم زيد أو زيد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الله أكبر على هذا العلم والفقه من المعصوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا ليت قومي يفقهونه، خاصة في هذه الأيام حين يقتل المسلم إخوانه المسلمين، العالم كله يتحدث عن مجزرة يقتل المسلم أخاه المسلم. إنه الحديث الصعب الذي يفرح به أعداء الدين. والمصطفى صلى الله عليه وسلم مع أن الوحي ينزل عليه بالحقائق، لكن يريد أن يتعامل مع خلفياتها التي لا يعرفها كثير من الناس. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي ومن يتأثر به هم محسوبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل انتهت القصة؟ لا. تقول بعض روايات السيرة أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول الصحابي الجليل ابن هذا المنافق أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت أنك قاتل أبي، وإني يا رسول الله قد أسلمت وآمنت، وإني أخاف إن قتل أحد غيري أبي ألا أراه بعد ذلك، فلا أصبر فأقتله فأكون قد قتلت مسلما بكافر فأدخل النار. يا رسول الله إن كنت تريد قتله فأنا أتيك به. فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل نحسن إليه ونصبر. انتهت القصة؟ لا. رجع الجيش إلى المدينة ووقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول الصحابي الجليل على طريق القوم حارسا يمرر كل من يأتي. فلما جاء أبوه رفع السيف على رأسه وقال والله لا تجوز ولا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أنك أنت الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. ونفذها، وقف والسيف، والله لن تجوز إلا ضربت رقبتك بالسيف حتى يأذن لك رسول الله. هل تصورتم هذا المشهد بين الابن وأبيه؟ هل تصورتم هذا المشهد والسيف مصلت من رجل مؤمن صادق قد عمر قلبه بالإيمان، ولكن أمامه أبوه وما أصعب الموقف، وبقي رأس النفاق ذليلا حسيرا واقفا. الناس والمواكب تمشي مسرعة منتصرة داخلة المدينة النبوية مع رسولها صلى الله عليه وآله وسلم براياتها وخيلها ومراكبها عزيزة منصورة، ورأس النفاق ذليل حقير حسير ينتظر الإذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذن له. قال أما وقد أذن لك رسول الله فجز. حتى الكلمة مختصرة، جز، يعني ما فيها أدب ولطف، جز امشي. ودخل لا ليعتبر ويتعظ، وإنما ليبقى على النفاق حتى يلقى ربه، نسأل الله السلامة. أيها الإخوة في الله، عبد الله بن أبي نموذج. كم في الأمة اليوم من نموذج عبد الله بن أبي بن سلول ينظر إلى الغرب الكافر وإلى المسلمين ويتكلم بالمنطق ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا نموذج، نموذج توجد له أمثلة متعددة. تنظر إلى الغرب بمنطق العزة، وتنظر إلى دينها وعقيدتها بمنظر الذل والهوان، وبمنطق الذل والهوان. كم من أناس عندهم هذا المنطق يقولونه بلسان حالهم، وقد يقولونه أو بمقالة شبيهة به في لسان مقالهم، ليخرجن الأعز منها الأذل. من هم الأعز؟ الكفار والصليبيون والشيوعيون وأعداء الدين. ومن هو الأذل؟ إخوانه المؤمنون الصادقون الذين يطالبون بالعودة إلى الإسلام. بعد هذين النموذجين، نموذج الكفار الذين طلبوا من الآلهة يطلبوا لهم عزا أو من فرعون كما في السحرة، ثم من قصة المنافقين، ننتقل نقلة مختصرة إلى تجارب التاريخ شاهد على أن من طلب العزة من غير الله أذله الله. مشركو مكة أذلهم الله، المنافقون أذلهم الله، دولة فارس والروم طلبوا العزة بإبادتهم المجوسية الوثنية أو النصرانية فأذلهم الله وفتح الله بلاده. أما إذا دخلنا في أغوار التاريخ الإسلامي فسيطول بنا الحديث عن نماذج من طلب العزة من غير الله فأصابهم الذل في تاريخ الحروب الصليبية نماذج. لكن حتى لا يطول بنا المقام نستشهد بالمأساة التي وقعت في الأندلس لما ملوك الطوائف تفرقوا واختلفوا وطلبوا العزة بالنصارى. كانت العاقبة تلك المأساة التاريخية التي يندى لها جبين التاريخ، وما من مسلم نظر أو قرأ أو سمع أو زار الأندلس إلا وبكى دما في قلبه وهو يقرأ التاريخ. أتدرون ما السبب؟ أعظم سبب في ذلك كان طلب العزة من النصارى. كل ملك من ملوك الطوائف يحارب أخاه ويطلب العزة من النصارى، فتسلط عليهم النصارى وتخلى الله عنهم وطردوا من الأندلس. ننتقل للعصر الحديث. مرت الأمة بتجارب، الأحزاب الشيوعية واليسارية طلبت العزة من الروس والاتحاد السوفيتي والقوة العظمى الشرقية، فماذا جرى؟ هزموا وخابوا وخسروا. الحركات القومية طلبت العزة بمبادئها القومية التي استقتها من المبادئ العلمانية الغربية وتركت دينها فأذلها الله عز وجل وخيبها. العلمانيون والليبراليون طلبوا ولا يزالوا يطلبون العزة من الغرب الرأسمالي، فماذا كانت النتيجة؟ استعمار وعذاب وقتل وتدمير لأممهم باسم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان. والتاريخ تجري أحداثه على المحك من خلال هذه الحقيقة الكبرى بين طلب العزة من الله أو طلب العزة من غير الله، وعاقبة كل من الحالين. ما من أمة أو فئة موجودة الآن أو ستوجد، مضى تاريخها أو بقي فيها شيء من التاريخ طلبت العزة من غير الله إلا خذلت وابتليت بمن ظنت أنه مصدر قوتها، لأن من توكل على غير الله وكل إليه، ومن طلب العزة من غير الله خاب وسلطه الله عليه. أغلب الدول العربية والإسلامية تشكو من أن ولاءها للغرب الصليبي يفرض عليها هذا الغرب الصليبي ما يخالف سياستها التي هي تريده، وهذا جزء من العقوبة المعجلة. فيا أيها الإخوة في الله، هذا التاريخ فأين المخرج؟ هل اتضح المخرج أو لم يتضح؟ نصوص قرآنية تبين هذه الحقيقة نشير إليها باختصار. قال تعالى في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم، ثم هنا وقف لازم، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك قول الكفار والمشركين في تكذيبهم وعداوتهم لك وإنكارهم لنبوتك، إن العزة لله جميعا، أي الغلبة له، فهو ناصرك وناصر دينك، هو السميع لقولهم، العليم بما يؤمرون. إن العزة لله جميعا فلا يحزنك ما يقوله هؤلاء. هل نعي هذا الدرس في حياتنا؟ تسلط الغرب، استهزاء الغرب، سخرية الغرب، أذناب الغرب يسخرون يستهزئون، هل نتخلى عن طلب العزة من الله ونطلبها من غيره؟ وقال تعالى في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. آية فيها شرط وجواب شرط. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، حاسمة قاطعة، منهج متكامل في حياة الفرد والأمة. حياتك كفرد تريد العزة فلله العزة جميعا. الأمة في نكباتها في مشاكلها: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. انظر إلى التعقيب: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد العزة بعبادة الأوثان فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة من غير الله فليتعزز بطاعة. من كان يريد علم العزة أين هو وما مصدره، فاعلم أن العزة لله جميعا. ثم قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قيل المعنى: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني إذا وافق الفعل القول رفع القول إلى الله، يعني إذا قلت قولا وصدق فعلك قولك ارتفع القول، أما إذا خالفه لا. وقيل بالعكس: العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، يعني عملك الصالح ارفعه ويرفعه ذكرك وكلمك الطيب هو الذي يرفع عملك الصالح. وقيل: العمل الصالح يرفعه الله إليه. ثم جاء التعقيب المهم في سياق حديث الآية عن العزة: والذين يمكرون السيئات. مكروا بدين الله، برسول الله، بعباد الله، لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قيل المقصود بهم المشركون الذين يمكرون بالمسلمين، فمكرهم يبور ويبطل ويفسد لأن المسلمين اعتمدوا وتوكلوا على الله. وقيل: الذين يمكرون السيئات هم المراءون، ومكر أولئك يبور، أي يفسد عملهم لأنهم لم يخلصوا فيه لله رب العالمين. أيها الإخوة في الله، ما مصدر عزة الإسلام المسلم؟ ما الآثار المترتبة على ذلك؟ هذه لمحات في هذه القضية نشير إليها باختصار. مصدر العزة توحيد الله وعبادته وحده لا شريك، والتوكل عليه وحده لا شريك له. المصدر لهذه العزة موجود مبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنت تريد مصدر العزة هو عبادة الله وتوحيده، تريد تفاصيل الحصول على العزة مبينة مفصلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل بقاء لعزة هذا الإسلام. انظر إلى حفظ القرآن، حفظ السنة، بقاء القبلة، بقاء المسلمين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. إذن إذا أردت حقيقة العزة ومصدرها ومنهاج الحصول عليها، وإذا أردت من تكون معه من المؤمنين لتحققوا هذه العزة، فهي والحمد لله موجودة. ثم إن هذه العزة تحقق للمسلمين عدة مقاصد: أولها تحرير الأمة من الخرافات والأوهام ومسببات الذل والهوان. التوحيد يحرر الإنسان من التعلق بغير الله، يحرره من عبادة الطواغيت وما أشبههم. ثم انتصار هذه الأمة على أعدائها مهما كانت قوتهم إذا طلبوا العزة من الله قولا وعلما وعملا وتحقيقا وسلوكا وتحكيما. آثارها وحدة الأمة الإسلامية، إن هذه أمتكم أمة واحدة عزيزة قوية، متى ما توحدت على دينها وتوحيدها. تحقيق أخوة الإسلام، لأنه بالعزة يكون الولاء والمحبة والتراصع والتراحم والتعاون والمناصحة، فتتحقق وحدة الأمة الإسلامية، ويكون ذلك في عزتها وقوتها. الأمة بحاجة إلى وحدة، وحدة أهل السنة، وحدة الأمة الإسلامية على منهاج ربي، هذا موطن العزة. آثارها هذه العزة أنك إذا كنت معتزا بدينك تطلب العزة من العزيز الحكيم، مستمسكا بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، مطبقا لهما، فأنت في هذه الحالة تكون صوتا عاليا في العالمين، تنشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغارب. عالمية الإسلام، نشر الإسلام في كل مكان، لا يكون إلا من أمة تعتز بدينها. ومن هنا يا أيها الإخوة، انظروا إلى كل الذين يشتغلون في الدعوة إلى الله عز وجل، تجد أقوى ما يكون التأثير حين يكون الإنسان معتزا بإسلام. بينما ذلك المسكين الذي أخذ الإسلام عادة وليس عنده شيء من حراك القلب بعزة إسلامه، لا يهمه، يقابل الكفار، يدعوهم لا يدعوهم، أسلم فلان لم يسلم، لا يهمه الأمر. أرأيتم الأعداد الضخمة من هذا النوع؟ هذا النوع ضعيف العزة، فاقد العزة، لكن من حمل في قلبه العزة يدعو إليها وينشرها في العالمين. ووالله إن العالم لا يترقب في مشارقه ومغربه، لا يترقب هذه الأمة بدينها وعقيدتها ووسطيتها ورحمتها وعقيدتها لتنقذهم من عذاب الله عز وجل. أيها الإخوة في الله، هذه ملامح قد أوضحت لنا الطريق، فنسألك اللهم أن تغرس في قلوبنا تعظيمك، فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعل قلوبنا لا تعتز ولا تطلب القوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم املأها بالتوحيد والإيمان والقرآن. اللهم املأها بتعظيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع كلمة الأمة على الحق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين. اللهم ارفع الكرب عن أهل الشام. اللهم ارفع الكرب عن أهل الشام. اللهم ارفع الكرب عن أهل الشام وغيره من بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنهم الكربة جميعا. اللهم اخذل أعداءهم، اللهم فك أسيرهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم أظهر الحق ولا تجعله ملتبسا. اللهم أصلح هذه الأمة وأعزها وانصرها واجمعها على الحق يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.